أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بحق محمد وآل محمد. قال: وأقول الطالب السالك يرى في بدو سلوكه أن مطالبه إنما تتحصل بسعيه وبكده وبتوفيق الله تعالى إياه في ذلك. هذا فيما يختص في من عبارة الشارع، وقد تقدم أنه في الدرس السابق أنه الشارع في محاولة بيان قول المصنف: أحمد الله على حسن توفيقه وأسأل هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه. وقلنا بأن الشارح أول ما تعرض لبيان هذه العبارة على وفق ما ذهب إليه أنه ألفاظ الشارح الرازي، وأنه الفخر الرازي أنه حاول بيان هذه العبارة بأن المصنف كان قاصد لبيان مقامات ثلاثة، وهذه المقامات تستدعي في بعضها التوفيق وتستدعي في بعضها الهداية وفي بعضها الإلهام، وهي مرحلة أنه العقل بالقوة، وهو مرحلة الاستعداد، والانتقال من مرحلة أنه العقل بالقوة إلى العقل بالملكة، وهو مرحلة أنه مشاهدة بديهيات الأحكام، وهذا الانتقال يحتاج إلى توفيق إلهي. ثم بعد أن يحصل أنه إدراك للبديهيات وهو العقل بالملكة، أنه يحتاج الإنسان لأن يترقى في مرتبة أعلى، وهو أنه استخدام البديهيات في تكثير العلم وفي توارث العلم الذي يدرك من خلال البديهيات أي النظريات، وهو ما يسمى بالعقل بالفعل، وهذا يحتاج إلى هداية من الله تبارك وتعالى، باعتبار أنه قد يحصل فيه أنه الصواب وقد يحصل فيه الخطأ، وإذا وقف شخص بين طريقي الصواب والخطأ فإنه يحتاج إلى هداية الله تبارك وتعالى بمعنى اللطف حتى يكون مهتديا إلى الطريق الصحيح. ثم بعد أن يحصل العقل بالفعل فإنه يترقى مرتبة أكثر، وهو أنه يحصل أو يحصل اليقين من وراء سعيه هذا الذي يسمى بأي عقل؟ بالعقل المستفاد، وهذا يحتاج إلى إلهام، لأن اليقين هو عبارة عن أنه إفاضة الصور على النفس، وهذا يحتاج أنه إلى يد الغيب وفاعلية يد الغيب وهو الواجب تبارك وتعالى، أو الوسائط اللي هي العقول، فيحتاج إلى الإلهام. فالفاضل الشارح بيّن بهذه الطريقة بأنه المصنف كان قاصدا أنه في عبارته بيان هذه المراتب الثلاث، ثم أنه قال: وهذا ما يختص بأي عقل؟ بالعقل النظري. وأما ما يختص بالعقل العملي فأنه يحتاج إلى توفيق أنه بلي أنه يحتاج إلى توفيق إلهين. خب، الفاضل المحقق أنه حاول أن يبين، ولذلك تجد قال: وأقول، أنه يبين هذه العبارة بطريقته الخاصة. وقلنا أنه عندما نتابع الطريقة الخاصة أنه للمحقق الطوسي نجد ليست هي بمعنى يكون معارض لما ذكره الفاضل الشارح، وإنما نستطيع أن نقول أنه بطريقة تكون متممة ببيان علل أو ببيان أسباب في المقام. فقال نقرأ هذه العبارة، نحن ما قرأنا عبارة المحقق الطوسي حتى ننتهي من المقدمة وندخل في أصل المطالب. قال: وأقول الطالب السالك يرى في بدو سلوكه أن مطالبه إنما تتحصل بسعيه وبكده. هذا في أول الطريق، باعتبار أنه لم يعرف الحقيقة بعد، فيتصور أنه له أنه الفاعلية في تحصيل هذا العلم بكده، تتحصل بسعيه وبكده. نعم، هذا السعي وهذا الكد يحتاج إلى توفيق إلهي، وبتوفيق الله تعالى إياه في ذلك. كيف أنه يوفقه الله؟ وهو جعل الأسباب متوافقة في التسبيب. ثم أنه إذا أمعن في السلوك، يعني إذا تطورت قابليته العلمية وأصبح مدركا لمسائل تفصيلية، أنه إذا أمعن في السلوك علم أنه لا يقدر على السلوك إلا بهدايته تبارك وتعالى، يعني أنه هنا المحقق طوسي بغض النظر عن هذه المراتب التي ذكرها أنه الفاضل الشارع، وإنما في مسألة العقل النظري الذي يكون محصلا للمعارف، أول ما يدخل الإنسان يرى أن له أنه السبب الأكبر واليد الطولة في التحصيل، ولكنه يحتاج إلى التوفيق، ولكن بعد ذلك يجد أن الهداية في هذه النظريات المعقدة والمسائل المطولة أنه صعبة، فتحتاج إلى مدخلية أكبر أنه من الله تبارك وتعالى، وهذه المدخلية التي يعبر عنها بالهداية. قال أنه إذا أمعن في السلوك علم أنه لا يقدر على السلوك إلا بهدايته تعالى إلى الطريق السوي، وإذا قارب المنتهى ظهر أنه ليس فيما يحاول من الكمالات إلا قابلا، بينما هناك في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية ماذا كان يرى نفسه فاعلا، أما في المرحلة الأخيرة عندما يكتشف حقيقة العلم ما هي ويكتشف حقيقة النفس ما هي، يجد أن نفسه مجرد وعاء فارغ، أنه قابل للصور التي تفاض عليه من جانب أنه الواجب أو من جانب الوساط. وإذا قارب المنتهى ظهر له أنه ليس فيما يحاول من الكمالات إلا قابلا لما يفيض عليه من الفاعل، أو بل يفيض عليه من الفاعل الأول، ملاحظ أنه في بالي يفاض عليه
أو يفيض عليه،
يفيض عليه من الفاعل الأول، يفاض بني عليه من الفاعل الأول. موجودة عندكم في الطبعات يفاض؟ يفيض عليه من الفاعل الأول جل ذكره، فظهر أنه، وهذا يعني هذا الإدراك الأخير نستطيع من باب الإرشاد أو من باب التأييد، وإن كان الأخوة خاف ما يقبلون علينا في بعض الأحيان، أنه هو قول الشريعة أنه ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء، فهذا هو فيما يحاول من الكمالات إلا قابلا، أنه يفاض عليه يقذف في قلبه لما يفيض عليه من الفاعل الأول، أنه نور يقذفه الله في قلبي من يشاء. ولكن هذا الحديث وهذا البيان العلمي ليس بمعنى نكران التحصيل العلمي ليس بمعنى نكران التحصيل، بل التحصيل ماذا سيكون دوره الآن؟ نحن ماذا بينا يعني في هذا البيان أنه النقلي أو في هذا البيان التحليلي العقلي، أنه ماذا سيكون دور الإنسان؟ دور القابل المستعد، ودور الواجب تبارك وتعالى دور الفاعل. فإذا ماذا بعد نحتاجه حتى تصبح العلة تامة للحصول؟ الشرط ورفع المانع. الشرط من الشروط أو الشرط المنحصر هو التحصيل. أساد بعد يحتاج إلى تحقيق. صور باردة يا أبو حورا شوي، يعني فخليها بس فان. هذا عليها بس. شوف الأخوة. خب. فماذا يحتاج إلى تتميم العلة؟ يحتاج إلى الشرط وإلى رفع المانع. فالشرط أنه بغض النظر سواء كان منحصرا أو أحد الشرائط، لأن الشرط قد يكون شرطا منحصرا وقد يكون غيره منحصرا. فالتعليم ماذا سيكون دوره؟ سيكون دوره هو دور أنه الشرطية في المقام. نعم الموانع بعد لها بحث آخر في علم الأخلاق على ما يذكرونه، فيكون له دور الشرط. هسه بغض النظر شرط منحصر أو ليس بمنحصر، هذا خلاف ما بين أنه مدرسة أنه الفلاسفة يعني بشكل عام وخصوصا المشائية، وما بين المنهج العرفاني أنه أو منهج الإشراق أو منهج الحكمة المتعالية، تقول لا أنه ليس شرطا منحصرا، بل يمكن أن يكون التعلم أنه يحصل أو يحصل عفوا أنه العلم بشرط التقوى مثلا، أنه إن تتقوا الله يعلمكم الله. ولكن تفسير مثل هكذا نقل على وفق التحقيق المشائي أن تتقوا الله بمعنى رفع المانع، أنه ما تبقى الرذائل الموجودة في النفس، فإذا كانت الرذائل الموجودة في النفس فإنها تكون مانعا من الإفاضة حتى وإن تحقق الاستعداد أو تحقق الشرط وهو التعلم.
ممكن نتكلم عن نوع من العلم، ليس كل العلم، هناك نوع من العلم،
لا كل العلم باتفاق المدرستين، يعني باتفاق المدارس كل العلم إفاضة.
نجد هناك أشخاص عندهم لأن مع ذلك علماء،
كيف؟
نجد أشخاص رذائل، عندهم رذائل بس مع ذلك علماء.
نعم، احنا نتكلم في العلم النافع، هذا العلم ليس بنافع، لا يظهر كماله.
نافع للمجتمع مثلا، هو مقنن.
لا، نافع لكمال النفس، هو احنا نتكلم في كمال النفس.
على الأقل هو من ناحية النظرية، الحكمة النظرية هو كامل. ومن
أي، ولكن
من حيث العمل هو
لماذا لم يؤثر هذا العلم في عمله؟ لعدم حصول الملكة فيه، بمعنى الملكة المهيمنة والملكة الحاكمة على جميع أنه قواه ومداركه، فلذلك تجد أن وهمه يعمل، تجد أن غضبه يعمل، تجد أن شهوته تعمل وهكذا، لعدم، فلا يحصل منه كمالا، وإنما هي مجرد صور زائلة، لأن الآن مرتبطة بعملية التعليم والتعلم أنها لها نحو من الحال يعبر عنها، ولم تصل إلى حد الملكة والانطباع، بحيث أنه إذا أنه تجلت النفس لذاتها يظهر ذلك الكمال، لا لا يظهر، يزول. خب،
أولا الشرط، يعني رفع الشرط مش المانع،
رفع المانع،
هذا رفع المانع يعني مختص فقط بماذا؟ بتزكيه النفس او
رفع المانع؟ لا، قد يكون انه من افراده تزكيه النفس من الرذائل، هذا واحد، وقد يكون انه رفع الشبهات النظريه التي تحصل في النفس، انه هذا تكون من قبيل موانع، او رفع التربيه الفاسده، بحيث انه التربيه الفاسده مو معنى التربيه العمليه التربيه الاخلاقيه، لا، التربيه العلميه، أنه تجد الإنسان تصبح عنده جربزة، أنه يتحرك تحركا عشوائيا غير مؤدب في استخدام القواعد أنه في محلها.
إذا فسرها بهذا التفسير معناته لا، يعني ليس بالضرورة العالم يكون من زكى نفسه، يعني حتى الإنسان مثل ما يقول الشيخ يعني شكره لا يربح، إذا قل أنا تزكت نفسه هو فرد من شن مما يرفع المانع، إذا قلنا بهذا التفسير إشكاله لا يرد،
يعني هذا بقى تفصيله في علم النفس إن شاء الله، يعني هنا ما نقدر ندخل به بهذا التفصيل، أنا قلت على أي الطرفين يفسر بمعنى الشرط التعليم، أنه أي ما قلنا أنه على المنهج الروائي أو على المنهج أنه التحليل العقلي بأن العلم إنما هو إفاضات من الواجب بتوسط العقول، هذا لا يعني عدا أنه الاستغناء عن التعليم والتعلم، أو هذا على نظرية وهي الشرط المنحصر، أو لا يعني أن التعليم والتعلم ليس بمهم، هذا على نظرية الشرط غير المنحصر، أما تفصيلاتها وأدلتها ففي محله. يعني فظهر أنه يرى في كل حال من الأحوال الثلاثة أن الله تعالى في ذلك تأثيرا ولنفسه تأثيرا، إلا أن ما ينسبه إلى نفسه من التأثير في الحالة الأولى أكثر مما ينسبه إلى الله تعالى، بحيث أنه دور الله فقط التوفيق، ليس له دور في اختيار الصح وترك الخطأ اللي هو في مرحلة الهداية، وليس له دور في إفاضة العلم، وإنما له دور هو دور التوفيق، يعني يكون خارجا عن عملية التعلم وخارجا عن عملية إفاضة العلم، فلا يبقى لله دور إلا التوفيق، هذا في أول التحصيل كما ذكر. أكثر مما ينسبه إلى الله تعالى، وفي الحالة الثانية قريب منه، يعني أنه قريب من الأول، ولكن كلمة هنالك أنه يختلف عن الأول بزيادة التوفيق، بحيث أنه يذهب إلى الصح ويترك الخطأ، ولكن يبقى هو الفاعل، الإنسان أو المتعلم هو الفاعل بحسب الحالة الثانية، ولكن الله تبارك وتعالى يزيده توفيقا بحيث تصل إلى حد الهداية. وفي الحالة الثالثة أقل منه، وأقل منه بمعنى أنه أصلا أنه لا يجد لنفسه تأثيرا، وإنما يكون التأثير لله تبارك وتعالى، وإنما يختلف آراؤه بحسب استكماله قليلا قليلا، يعني هذا يكون تعليل، أنه لماذا حال المتعلم هكذا، أنه أولا يعد الفعل كله لنفسه وبعد ذلك لا يقلل هذا الاعتقاد وبعدها ينفي الفاعلية عن نفسه. يقول إنما يختلف آراؤه بسبب استكماله قليلا قليلا، يعني استكماله بالعلم. فالشيخ عبر بالتوفيق والهداية والإلهام عن غاية ما يتمناه الطالب من الله تعالى في الأحوال الثلاثة. هذا هو بيان أنه المحقق الطوسي لهذه أنه التعبيرات الثلاثة التي ذكرها المصنف، مما يراه سببا لإنجاح مرامه. ثم نبه المتعلم بعد ذلك ماذا قال؟ ما توجد عبارة للمصنف يعني خب نكمل العبارة. ثم نبه المتعلم بما افتتح به كتابه على أنه ينبغي له إذا دخل في زمرة الطالبين أن يحمد الله. تنبيه إذن بلفظ الحمد، أنه لما قال أحمد الله على حسن توفيقه، أنه نبه أنه لأنه يأتي شخص ويقول بأنه إذا كان استكمال إذا كان استكمال الطالب في نهاية المطاف، في نهاية المطاف، فمن أين يعلم أولا أنه الحمد لله تبارك وتعالى؟ لعله أنه يتصور بأن تمام أنه العلة في تحصيل العلم هو نفس الطالب، نفس أنه الإنسان، فلذلك قال نبهه من أول الأمر، يعني هذا مو مرتبة متقدمة وإنما من باب التنبيه، من باب أنه حتى يكون مسلما بهذا الأمر أنه البديهي، أنه منبه له لهذا الأمر البديهي. ثم نبه المتعلم بما افتتح به كتابه على أنه ينبغي له إذا دخل في زمرة الطالبين أن يحمد الله تعالى على ما تيسر له من التوفيق للخوض في الطلب والسلوك، مو في نفس حصول العلم، في الطلب والسلوك، ويسأله ما يرجوه من الهداية والإلهام ليتم له بهم الوصول إلى المنتهى فائزا بمطالبه. يعني بالنتيجة لاحظ تعبير الشارح ليتم له بهما، بماذا؟ بالهداية والإلهام، بالهداية وخصوصا الهداية والإلهام، لأن الهداية لها دور أنه تجعلك قريب من الصحة، يعني من اختيار النتائج الصحيحة. والإلهام لا، أنه له الدور الكبير، بل هو تمام الدور في أنه حصول العلم. وإلا النفس يمكن أن تكون خلاقة لعلمها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لماذا؟ بعضهم قال هكذا، بعض الاتجاهات. ماذا يلزم؟
يلزم تكون هي فاعلة يعني.
وما المشكلة في ذلك؟
يعني تناقض يعني.
كيف؟ وجد
يخرجها عن الإمكان.
خالي من كل شيء.
ها أحسنت، بل أنه يلزم اجتماع النقيضين، أنه قابل وفاعل، والقابل أنه القابل متى يكون قابلا؟ إذا كان فاقدا للشيء. والفاعل متى يكون إذا كان واجدا للشيء، فيكون شيء واحد، واجد فاقد لشيء، وهذا محال. خب اليوم اليوم قوله أن يصلي على المصطفين من عباده لرسالته، خصوصا على آل محمد وآله، أيها الحريص على تحقيق الحق، إني ممهد إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة، إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها. هذا بعد أنه المصنف هنا يبين طريقة عرضه لهذا الكتاب، وقد بينها أنه المحقق الطوسي في صدر مقدمته. ما أراد أن يبينه المصنف هنا في هذه العبارة؟ أن يقول بأني جعلت من الممهدات للمتعلم في هذا الكتاب هي عبارة عن أصول وعبارة عن جمل، هذه الأصول وهذه الجمل إن فصلها وفرعها أنه تكثر عنده العلم، فهو بالنتيجة سيعطينا مسائل تفصيلية تفريعية، أم يعطينا قواعد عامة إذا أتقناها نستطيع أن نفصل عليها تلك الفروع قواعد عامة، أنه يعطي فقط هنا القواعد العامة. والقواعد العامة في العلم بمعنى أنه يعني أنه أهم المباني وأهم الكبريات، ونبين لماذا اخترنا الكبرى دون الصغرى، وأهم الكبريات التي إذا حصلها الطالب ملكة في نفسه بعد ماذا يستطيع؟ أنه يستطيع أن يجريها على أنه تطبيقاتها، فإذا أجرها على تطبيقاتها تكثر عنده العلم، وهذا هو حق الملكة. يعني لذلك بعضهم ذكر أن العلم متى يكون محصلا بشكل كامل في النفس؟ قالوا إذا أنه بعضهم قال إذا علم بجميع مسائله، وبعضهم قال لا، مو العلم بجميع مسائل العلم، وإنما العلم بماذا؟ أنه بأغلب مسائله التي هي الكبريات، التي هي الأصول، التي هي تكون مبدأ لغيرها في نفس العلم. هذه القواعد هي القواعد المهمة التي ينبغي وضع اليد عليها، وهذه واقعا يعني في الوضع الحالي أنه يعني مع احترامنا للوضع العلمي أنه يوجد هرج ومرج في هذه المسألة. تجد كثيرا ما ندخل في التفاصيل وقواعد العلم العامة أصلا مخفية، بينما هو ينبغي التركيز على قواعد العلم وإتقانها بحيث تصل إلى حد الملكة. نعم نحتاج إلى أمثلة وتطبيقات قليلة حتى نتعرف على كيفية إجرائها، ثم إذا حصلت هذه القواعد تربط مع بعضها، هذا اللي يقول أنه دائرة العلم وخريطة العلم تصبح باليد بعد هذه القواعد العامة. وأما المسائل الأخرى كيف أنه يتعرفها الطالب من دون أن يدرسها؟
هو يفرق من الأصل.
ها هو هذه القواعد العامة تصبح جوهر، هي جوهر العلم. فكل مسألة تأتي، كل مسألة تأتي يعرف أنه يعرف كيف يدخلها أنه في دائرة هذا الجوهر، والمسألة الغريبة إذا جاءت يعرف كيف يطردها لأن الحقيقة بيده، فيعرف أن هذه المسألة مرتبطة بهذه الحقيقة أو غير مرتبطة بهذه الحقيقة. يعني توسيع المسائل ودفع الشبهات، أنه يكون بعد معرفة هذه القواعد العامة. عموما في عبارة المصنف يوجد بيان أنه فني، مو بيان علمي، يعني يوجد بيان فني إذا تلاحظون، وهذا ما ركز عليه المحقق الطوسي وكذلك الفاضل الشارح، أنه هذا التعبير وهذه واقعا يعني، ولكن بعد جريا مع أنه الشارحين، أنه ليس من الأمور المهمة التي ينبغي شرحها، لكن لا بأس لأن في هذا الكتاب قليل من هذه الأمور الزائدة. فماذا قال؟ قال في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا. بعدين ماذا قال بعد ذلك؟ إن أخذت الفطان بيدك لهذه الأصول ولهذه الجمل سهل عليك تفريعها وتفصيلها. فاستخدم كلمة أصولا وجملا وتعبير تفريعها وتفصيلها. هل له قصد بهذا الشيء أو ليس له قصد؟ نعم له قصد بهذا، أن الأصول أنه يسهل إذا علمناها يسهل علينا ماذا؟ يسهل علينا التفريع العلم. وهذه الجمل أنه والجمل التي بيناها إن أخذتها يسهل عليك ماذا؟ تفصيلها. هكذا فالأصول، فالتفريع مرتبط بالأصول والتفصيل مرتبط بالجمل، ولكن حتى نبين كيفية الارتباط أنه نعرف هذه المصطلحات، ما المراد بالأصل عندما نقول هذا أصل، ومنه سمي أصول الفقه بالأصول، يعني
أصل الشيء يعني أساسه،
ها ما يبتني عليه الشيء. خب هذا ما يبتني عليه شيء بالمعنى اللغوي، بالمعنى الاصطلاحي يعني إذا جئنا مثلا إلى العلوم النظرية عندما نقول هذه القاعدة يبتني عليها العلم، يعني ماذا نريد؟ يبتني عليها العلم، أعم من المبادئ. المبادئ صحيح تدخل، ما كان أنه يقع كبرى قياس بحيث إذا انضمت إليها صغرى من صغرياتها ماذا تنتج؟ تنتج حكما كليا أنه داخلا ضمن الأعراض الذاتية لهذا العلم، فيكون مسألة من مسائله. لذلك قالوا في علم الأصول ما الذي يميز أنه القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية؟ أنه القاعدة الأصولية ما تقع كبرى قياس أنه ينتج عنه حكما كليا. هكذا فالأصل هو ما يبتني عليه الشيء، والعلم يبتني على كبرياته، مو يبتني على صغرياته. الصغريات عبارة عن مسائل تفصيلية، عبارة عن تطبيقات إذا صح التعبير، وإن كان استخدام التطبيقات ليس دقيق، ولكن لا بأس من أجل البيان ليس أكثر. أنه فالكبريات هي أصول العلم. هذه الكبريات إذا ضممت إليها صغرى، هو لا يبين الصغريات، هذه الكبريات إذا ضممت إليها صغريات، ولكن المصنف اقتصر على أي أنه بيان الكبريات التي صغرياتها واضحة، مو صغرياتها خفية، وإلا لو كانت الصغريات خفية يبينها أيضا، ولكن إذا كانت صغرياتها أنه سهلة بحيث يمكن التفطن إليها بشكل سريع، أنه اقتصر على ذكر هذه الكبريات من دون مثل هذه الصغريات. فالأصل أنه يفرع بهذه الطريقة، أنه كبرى وماذا وتضم إليه أنت أيها الطالب الصغرى البسيطة، فتنتج عندك النتيجة. فإذن أبين كبريات، وهذا دور المصنف، وأنت ماذا دورك؟ دورك ضم الصغرى إلى هذه الكبريات، فيحصل عندك العلم، نتائج العلم هكذا. ونسبة من هذا نفهم أن نسبة الأصل إلى الفرع، نسبة الأصل إلى الفرع هي نسبة الكبرى إلى النتيجة، نسبة الكبرى إلى النتيجة. أما طبعا الشارح يذكر أنه بعض التفصيلات بما يرتبط بالأصل والفرع، ولكن نحن نكتفي ببيان عبارة المصنف بهذا المقدار، ونؤجل ما ذكره الشارح لعبارة الشارح. أما الجمل، الجملة أنه هو ما تركب من أجزاء متعددة، فنقول مثلا هذه جملة ما تكونت من اسم وفعل وحرف، هذه يعني أتم الجمل، وبعضها يتكون من أنه من اسم وفعل أو من اسمين هكذا. فالجملة هي عبارة عن ما تركب من أجزاء. هذه الجملة، الجملة التي تتركب من أجزاء، يعني بالنتيجة المركب، نتكلم بلغة فلسفية أو اصطلاحية، المركب، المركب ماذا نستطيع أن نستفيد منه وبعد أي عملية؟ هسه بالنسبة إلى الآص كبرى، علمناه حقيقته أنه كبرى، كيف نستفيد منه؟ نضم معه صغرى فينتج لنا نتيجة. الأمر المركب كيف نستفيد منه؟ أنه لمعرفة أحكام تفصيلية ولمعرفة أحكام منطوية تحته، أنه إذا جزأنا بالتحليل، وهذا أخذتموه يعني حتى في منطق المظفر ذكر هذا الشيء، أنه إذا جزأنا، فإذا جزأناه نتعرف على تفاصيل موجودة في أجزائه. فلذلك قال أنه وجملا وتفصيلها، أنه في العبارة الثانية أنه ناسب الجملة أن تفصل، فإذا فصلت نستكشف منها أحكام تلك التفصيلة.
الجمل مو من المجمل في مقابل التفصيل، يعني مجمل ومفصل.
لا. يعني تريد أن تقول هنا ها؟
جمع الجملة،
جمع الجملة أم جمع أنه يعني أم بيانا إجماليا؟
بيانا
إجمالي. مرادك يعني تريد أن تقول أن هنا بيان إجمالي،
بيان إجمالي ثم التفصيل يأتي في مقابل على الطالب.
أي بلي، أنا ضربت مثال يعني من جهة النحو، من جهة النحو، ولكن هنا مثلا أنه في العلم خمو يبين لنا جمل نعرف منها أحكام الاسم والفعل والحرف، لا، وإنما في العلم أنه نبين بيانا إجماليا، ولكن البيان الإجمالي بأي معنى؟ مو المبهم، لا، العام، أنه بيانا إجماليا بمعنى العام وليس بمعنى المبهم. هذا العام أنت إذا فصلته تستطيع أن تصل إلى أحكام أنه الأجزاء التي يجري عليها والتي يطبق عليها بهذه الطريقة.
هنا إشارة إلى نوعين من العلم، العلم التركيبي والعلم التحليلي.
والعلم التحليلي بني.
الأصول
التي هي تفصيل، يعني أنه يركب معها شيئا، بل ما ذكرنا اللي هو يركب معها الصغرى. وأما المجمل لا، هو العام، ولكن يحتاج إلى تحليل حتى نصل إلى معرفة ما أنه ينطبق عليه، وهنا استخدام الانطباق يعني له خصوصية. أقول الفروع لأصولها كالجزئيات لكلياتها، هذا يعني ما الذي بيناه ما يرتبط مع عبارة المصنف. أما الشارح له بعض البيانات أيضا تحتاج إلى بيان أو إلى توضيح. أقول الفروع لأصولها كالجزئيات لكلياتها. هنا قال ماذا؟ كالجزئيات لكلياتها. ماذا يريد أن يبين؟ الأصول الفروع لأصولها كالجزئيات لكلياتها. يريد أن يبين بأنه الأصل والفرع لا تتوهمه أنه كالكل والجزئي. الأصل والفرع بينا بأن الأصل هو عبارة عن كبرى والفرع هو عبارة عن صغرى، وأنه انضمام الصغرى للكبرى، عفوا أنه الأصل هو الكبرى والفرع هو النتيجة. نعم أنه حتى تظهر النتيجة نحتاج إلى صغرى، حتى تظهر النتيجة نحتاج إلى صغرى. فالفرع هو النتيجة والأصل هو من؟ الكبرى. وأنه نسبة الأصل إلى الفرع ليس كنسبة الجزء إلى الكلي، وإنما ك يعني من باب التشبيه. لماذا هكذا؟ أنه الكلي هو عبارة عن طبيعة عامة، والجزء هو عبارة عن أنه حصة من تلك الطبيعة، وحال النتيجة بالنسبة إلى الكبرى هكذا، يعني الكبرى عبارة عن طبيعة والنتيجة عبارة عن حصة خاصة من تلك الطبيعة. لا ليس هكذا، شتان ما بين الأمرين. نعم النتيجة هي متفرعة عن ماذا؟ متفرعة عن الأصل، متفرعة عن الكبرى، ولكن لا تندرج تحتها، أصلا ليس له معنى هذا. بينما الكل والجزء لا، الكل والجزء أنه الكل عبارة عن طبيعة عامة، والجزء هو نفس هذه الطبيعة موجودة فيها بتمامها مع انضمام مشخصات أخرى. فهذا وجه الافتراق، أنه ما بين الأصل والفرع وما بين الكل والجزء. أما لماذا قال كالجزئيات والكليات؟ إذن ما هو وجه التشبيه الذي يريده؟ ما هو وجه الشبه بينهما؟ وجه الشبه هكذا، بأنه نحن إذا عرفنا حكم الكبرى نتمكن من معرفة حكم النتيجة. إذا علمنا أو إذا عرفنا حكم الكبرى فإنه يصبح من اليسير علينا معرفة حكم النتيجة. وهكذا الحال، وهكذا الحال في الكل والجزئي، فإننا إذا عرفنا حكم الكل فنكون بذلك قد عرفنا حكم الجزئي. مثلا نقول كل حيوان ناطق، فزيد ماذا سيكون؟ ناطق. هكذا هذا بالنسبة للكل والجزئي، الحيوان ناطق أو الإنسان ناطق، وزيد حيوان أو زيد إنسان فيكون ناطقا. فوجه الشبه هكذا، أنه إذا علمنا حكم الكل نعلم حكم الجزئي. يعني بهذا المقدار الذي علمناه من كلي، هذا هو وجه الشبه. فالأصل إذا علمنا حكمه فقد علمنا حكم الفرع اللي هو النتيجة المترتبة عليه. ولكن في الفرع، في الأصل والفرع نحتاج إلى ضم زيادة، وهذه الزيادة هي الصغرى. كالجزئيات لكلياتها، مثاله زيد وعمر للإنسان. مثاله زيد وعمر للإنسان، هذا مثال لمن؟ مثال الأصل والفرع أم مثال الجزء الكل والجزئي؟ مثال الكل والجزئي. والتفصيل لجملته كالأجزاء لكلها. أسا نسبة التفصيل إلى الجملة كيف تكون؟ قال كالأجزاء لكلها، أنه البيان الإجمالي بيان عام، ولكن هذا البيان العام مع عمومه أنه متضمن لتفصيلات، ولكن تحتاج إلى تحليل لاستخراجها. فيكون حالها كحال الكل بالنسبة إلى الجزء، كالكل كالجملة في النحو، أو الكل كالجسم الذي له أجزاء متعددة. مثاله زحل والمشتري للمتحيرة. أيضا أنه مثال أنه للكل وأجزائه. هذا زحل والمشتري للمتحيرة. سخو زحل والمشتري تعرفونها عبارة عن كواكب، هاي المتحيرة ما الذي يقصدون به؟
المجرة
لا لا أنه يوجد نوع يعني هذا في الطبيعيات إن شاء الله يأتي في نفس الإشارات أنه توجد أفلاك أنه منتظمة في تحركها وتوجد أفلاك غير منتظمة في التحرك بل لها أنه زيادة سرعة وبطء وتوقف أحيانا ودوران بالعكس هكذا فمضطربة مضطربة الحركة فيقال أنها متحيرة لا تعلم أي فلك تسلك فسميت بالمتحيرة يعني طبعا تبعا لأنه التذبذب في طبيعة دورانها حول أنه مراكزها أو حول مراكز الكواكب التي تدور حولها
هذا الزحل والمشتري متحير أو للمتحيرة
زحل والمشتري كأنه كأجزاء للأفلاك المتحيرة
لا مكتوب للمتحير بالصفة أو للمتحيرة
للمتحيرة
يعني ما فهمت قصدك من السؤال
لا المثال زحل زحل والمشتري المتحيرة أو زحل والمشتري للمتحيرة
ليه
للمتحيرة للبلي والفروع أيضا أنه أراد أن يبين بعض أنه الأحكام بالنسبة إلى هذه المصطلحات والفروع غير موجودة في الأصل بالفعل بالنسبة إلى الفرع موجود في الأصل أو غير موجود على بعد أنتم عندما نقول فرع وأصل تذكروا ماذا الكبرى والنتيجة لا مو الكبرى والصغرى الصغرى تنضم مع الكبرى فيحصل الفرع الذي هو النتيجة فبالنسبة إلى الفروع موجودة بالفعل في الأصول أو غير موجودة هذا ما أخذتموه أنه النتيجة يعني في كتب متقدمة على الإشارات بأن النتيجة موجودة بالفعل في المقدمات أو غير موجودة لا غير موجودة بالفعل في منطق المظفر ذكرها بل موجودة بالقوة وإلا لو كانت موجودة بالفعل للزم تحصيل الحاصل والفروع غير موجودة في الأصل بالفعل بخلاف التفصيل الموجود في الجملة يعني بنحو إجمالي بخلاف التفصيل الموجود في الجملة بالفعل هذا مو تصورون أنه في الجملة في الفعل يعني تركيب بين مصطلحين لا لا الموجود في الجملة التي ذكرها أنه هو البيان الإجمالي أنه غير موجود موجودة بالفعل أجزاء الكل يعني لو أردنا أن ننظر أجزاء الكل موجودة أو غير موجودة
موجودة
مثلا بلي السرير كل لهذه الأجزاء التي يتألف منها والأجزاء موجودة بالفعل وإن لم يكن مذكورا معها بالفعل ها شنو هذا معنى التعبير وإن لم يكن مذكورا معها بالفعل
يعني هو يتضمن هذه المصادر بس مو مصرح
يعني أنه إذا أردنا أن نعبر عنها تعبيرا اصطلاحيا أن الكل مثلا هذا الشيء كل هذا الشيء كل عندما نعبر عنه وقد لاحظنا في التعبير الأمر الإجمالي أو الكلي اللي هو بمعنى الكل إذا عبرنا عنه بهذا التعبير فقد أغفلنا ذكر الأجزاء أغفلنا يعني النفس لا تتوجه إلى ذكر الأجزاء إذا ذكرنا الشيء مركبا وأردنا التعبير عن نفس المركب يعني عندما تقول عصير هو الأجزاء موجودة بالفعل لكن هذا التعبير عندما تعبره أنت النفس تتوجه لماذا؟ إلى هذا الكل الإجمالي واضح؟ إلى هذا الكل أو إلى هذا الأمر الإجمالي وتغفل عن أن تتوجه إلى أجزائه ولكن الأجزاء موجودة بالفعل أو غير موجودة بالفعل ها فإذا هي موجودة بالفعل غير مذكورة بالفعل هذا هو المراد وإن لم يكن أنه مذكورا معها بالفعل هذا فرق ما بين هذين الأمرين ما بين الأصل وما بين أنه كون الشيء أصل ونفرع عليه وبين كون الشيء مجملا وأنه نفصله وإخراج أيضا من الفروق وإخراج الفروع إلى الفعل يحتاج إلى تصرف زائد في الأصل وهو ماذا قلنا بالنسبة إلى العلوم الأصول في غير العلوم ما أن علاقة فيه أنه وإخراج الفروع إلى الفعلي، يعني أنه حتى نستخرج النتائج من الكبريات يحتاج إلى تصرف زائد. ما هو هذا التصرف؟ ضم الصغرى.
ضم الصغرى
في الأصل وهو المسمى بالتفريع، فإذا ضم الصغرى يفيدنا تفريعا، يعني يفيدنا نتيجة، يفيدنا إنتاجا بهذا التعبير. فلذلك قال ولكن أي نتيجة؟ أي صغرى؟ الصغرى التي هي سهلة في نفسها، وغالبا الصغريات سهلة في نفسها، غالبا لا أقول دائما. فلذلك قال سهل عليك، هو يريد أن يصل إلى هذه النتيجة. بعد هو ما ندري أنه الشيخ الرئيس بن سينا كان قاصد لهذا البيان اللي بينه كلا الشارحين أو غير قاصد، لعله أصلا مقاصد هكذا، يعني عجبته العبارة أن يكتب بهذه الطريقة.
كما يفسرون القرآن يعني.
كما أنه
كلك شيء به مقصود.
أي كما أن شاعرا كتب بيتا ومضى عليه الزمان، فرأى ممن أعجب بهذا البيت أنه يدرسه لمجموعة من الطلبة، فأخذ وأنه فرع على البيت من المعاني الكثيرة جدا، وكان الشاعر جالس لكن هذا الأستاذ غير منتبه يعني لوجودي، فقال والله ما قصدت هذا. ما قصدت أنا هذا الشيء، وإنما هذا من يعني جودة ذهنك. نعم صحيح، ولكن أنا ما قصدت هذا.
كان في أشار إلى هذا المعنى.
ها؟
قال أنام بل أجفون عن شواردها.
بلي أنا ما أذكر به شاري. بلي هو هذا؟
هو هذا. أنام بل أجفون عن شواردها ويسهر الناس جراها ويختصم.
خوف. وهو أوجد له وجوها. ما شاء الله. قال الشاعر ما قصدت هذا. ولكن في الكتب العلمية عادة أنه المصنف أمثال الشيخ الرئيس يعني لما يكتب من باب حسن الظن به يقصد باعتبار هو وقاد ذهنه إلى آخره من هذه الصفات. يعني كما نعتقد في القرآن مثلا أنه الكلمة عندما بعد من الله عز وجل فلها حكمة في أن وضعت بهذا الشيء، فهنا نحاول أن نستكشف الحكمة. شيخ عظيم لا يقبل. أنا مو أقول بأن ابن سينا مثل الله عز وجل، لكنه عاقل بالنتيجة، له مرتبة من العلم العالية، له مرتبة من الحكمة العالية هكذا. فقريب عباء أنه تخلقوا بأخلاق الله، هو قد تخلق يعني ظاهرا بحسب العلم والحكمة إلى آخرين. فلذلك قال سهل عليك تفريعها، ولم يقل ظهر، لأن الظهور علما، الظهور للمجمل بل فيه ظهور، ولم يقل ظهر أو بان لك فروعها. خنأتي ونقول للمحقق الطوسي، هو مو قال فقط سهل عليك تفريعها وسكت، قال وتفصيلها، بينما أنت هنا أخرجت أنه قلت ولم يقل ظهر، إذن معناها المفروض لا يأتي بعبارة تفصيلها، لأن التفصيلات تظهر لا تحتاج إلى ضم زيادة، وإنما تحتاج إلى توجه النفس للمجمل، فهو المفروض لا يكتب وتفصيلها. كما أنه في المحاكمات بين الوجه في هذا، يقول التفصيل هو مجرد ظهور بعد تأمل النفس، وهذا أمر سهل. خب وضم الصغريات إلى الكبريات أمر سهل، فناسب أن يعبر عن كلا الأمرين بالمشترك بينهم وهو السهولة، فقال سهولة، مو بمعنى أنه لا يريد أن يكتب وسهل عليك تفصيلها، لا يريد، ولكن التفصيل كما يناسبه الظهور يناسبه السهولة، والتفريع لا يناسبه الظهور، تناسبه فقط السهولة، فما هو العامل المشترك بين السهولة؟ فلذلك قال سهل عليك. ما أدري واضح المقصد؟ هاي ندرس نحن بلاغة الآن. ندرس بلاغة.
خلاص.
ها. بسبب الكلاء. هكذا نقول أنه قال استخدم سهل عليك تفصيلها، لماذا؟ لأن التفصيل يحتاج إلى عمل زائد وهو ضم الصغرى. فإذا وهو ولكنه ضم الصغرى أمر سهل، فلذلك قال سهل عليك تفصيلها. خو نسأله، هو قال تفصيلها وتفريعها، والتفريع يناسبه الظهور أو لا؟ قال نعم الحق معكم، ولكن التفريع كما يناسبه الظهور تناسبه السهولة، لأن التفريع لأن عفوا التفصيل التفصيل أمر سهل في نفسه، كما أنه نستطيع أن نعبر عنه أنه ظهر، لأنه يظهر منه، يظهر من المجمل المفصل. فإذا أنه فصل يناسبه كلا الأمرين، التسهيل والظهور. أما بالنسبة إلى أنه التفريع، التفريع لا يمكن أن نعبر عنه بالظهور، وإنما نعبر عنه بماذا؟ بالسهولة، باعتبار أن ضم الصغرى فعل سهل، ها، فصار سهل أنه مشترك ما بين المصطلحين، فناسب استعماله أفضل، فناسب استعماله حصرا مو أفضل. قوله ومبدئ من علم المنطق ومنتقل، يعني سأبتدئ ابن سينا ومبدئ من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله. في هذه العبارة أنه أراد أنه يشير المصنف إلى أمور متعددة في عبارة المصنف. نحن نريد أن نتبع هذه الطريقة بالبيان، نأتي إلى عبارة الشيخ الرئيس ابن سينا ونقرأها ونحاول أن نشرحها، هي بغض النظر عن شرح الشارحين أنه الفاضل والمحقق الطوسي. نعم أنه المحقق الطوسي يذكر مطالب زائدة أو تعليلات جيدة في ضمن عبارته، أنا أتصور أنه هاي نؤجلها إلى العبارة أفضل، إلى عبارة نفس المحقق. أما نحن نريد أن نفهم هذه القواعد التي إن أخذتها بيدك سهل عليك إلى آخره، يعني التي ذكرها الشيخ الرئيس.
ليش لا نقرأ أصل الكتاب، نقرأ الشرح؟
يعني نقرأ بس أصل الكتاب؟ لا لا، أنه واقعا يعني المحقق الطوسي رجل صاحب خبرة كبيرة، فله مباني وله توجيهات للعبارة أفضل.
تفصل ما طلع على الكتاب
بعدين
نقرأ نحن
أنفسنا. عبارته صعبة مو سهلة، يعني حتى تترك هكذا عبارته صعبة نوعا ما. خب، فحاول أن يبين أمور أنه بما سأبتدئ بهذا الكتاب، بأي علم؟ فقال أنه أبتدئ بعلم المنطق ومبدئ من علم المنطق. ما السر في هذا؟ بعد من الأمور الواضحة أصبحت عندكم إن شاء الله بعد أن درستم منطق المظفر والجوهر. نقول أنه علم المنطق لأنه آلة للتفكير، وكل علم يحتاج إلى التفكير، فكل علم يحتاج إلى علم المنطق. فإذا كل علم يحتاج إلى علم المنطق، فبعد لا نستطيع أن نبدأ بعلم إن لم نقف على علم المنطق.
كل علم يحتاج إلى الآلة، هذا كيف نفرج نفس المنطق من هذه القاعدة الكلية؟
هو نفس الآلة، احنا نقول كل علم يحتاج الى الآلة، فهو نفس الآلة،
لكن فيها صفة العلمية عدم،
بل هو علم بالنتيجة
جيد، نفس التنظيم هذا يحتاج الى عالم، يحتاج الى معيار، نفس التنظيم
ايه؟ هو يعني كما ذكروا بانه علم لا نختلف فيه، وله موضوع وله مسائل وله طريقة في اثبات مسائله، ولكنها كلها معتمدة على البديهيات والفطريات التي قياساتها معها، فتحتاج إلى توجيه النظر. تذكرون في منطق المظفر قال البديهيات بشكل عام قد تخفى ولكن لا يعني ذلك أنها تحتاج إلى كسب، وإنما تحتاج إلى توجيه نظر النفس، تحتاج إلى أنه توجه النفس إليها فتطمئن بها. فإحنا عدنا أرسطو، هو جزاه الله يعني خيرا عن البشرية أنه بغض النظر وجه نفسه فأوجد هذه القواعد، ومن خلال أنه مطالعتها تتوجه النفوس عندنا، فهو مو يلقننا هذه القواعد، وإنما هذه الذي كتبه أرسطو ينبغي أن يكون موجها لنفوسنا إلى القواعد، يعني باعث على التأمل مو أنه على التقليد. وهاي المشكلة في دراسة علم المنطق، مو يقرأ تقليدا حفظا، يقرأ على أنه معد لتوجه النفس، وإلا يلزم الدور الذي تفضلتم به، وهذا قد تمسك به كل تقريبا كثير من المتكلمين، قالوا بأن وماذا اضطروا أن يقولوا؟ يقولوا أن علم المنطق ليس بعلم. لماذا؟ لأن كل علم يحتاج إلى آلة، فلو كان علم المنطق علم لاحتاج إلى آلة، وآلته أيضا علم أو ليست بعلم. فإذا ثبت أنها علم وكل علم يحتاج وهكذا إلى غيرنا يلزم التسلسل إلى غيرنا. بعد هاي تحليلاتهم لغوية يعني كما اليوم أنه أصبح الشارح لغوي بارع هم تمسكوا في مثل هذه البيانات فوقعوا في المشكلة. وإلا لا نأتي ونحللها أنه علم لأن ضابطة العلم ما هي موضوع وماذا ومبادئ ومسائل هاي أهم أركان العلم وهو فيه أو ليس فيه فيه. فإذا التزمتم أن ملاك العلم هذه الأمور وهي فيه يعني في علم المنطق فهو علم فأوجدوا حل غير هذا الحل أو تغيروا ضابطة العلوم مو تتمسكون بهذه الضابطة وتقولون علم المنطق ليس بعلم خوفا من هذا الإشكال. هذا يعني أنه هذا لأنه جوهر العلم غير موجود عندهم. هم حفظوا المنطق مو أنه عرفوا حقيقة المنطق فعرفوا أن المنطق حاصل في النفس بالبداهة ولكن يحتاج إلى توجه إما من قبيل الأوليات وإما من قبيل الفطريات التي قياساتها مع خب. بعد هذا الإشكالات أنه أصبحت تدخل علينا كثيرا نؤجل إن شاء الله بقية المطالب للدرس القادم والحمد لله رب العالمين.